إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة الشروط على 3 أقسام: أحدها العقلية كالحياة في العلم والفهم في التكليف، والثاني العادية كملاصقة النار للجسم المحرق في الإحراق ومقابلة الرائي للمرئي وتوسط الجسم الشفاف في الإبصار وأشباه ذلك، والثالث الشرعية كالطهارة في الصلاة والحول في الزكاة والإحصان في الزنا، وهذا الثالث هو المقصود بالذكر. فإن حدث التعرض لشرط من شروط القسمين الأولين فمن حيث تعلق به حكم شرعي في خطاب الوضع أو خطاب التكليف ويصير إذ ذاك شرعيا بهذا الاعتبار فيدخل تحت القسم الثالث.
نعم، الشروط من حيث التقسيم في كلام الشاطبي رحمه الله 3: قال شرط عقلي كالحياة في العلم، هذا شرط عقلي من جهة الوجود، وقال الثاني العادية أي الشروط العادية، ومثل لها بمثال ملاصقة النار الجسم المحرق، فهذا المثال جعله في العادي فيه وجه من الإشكال، وهو يمثل به متكلمة أهل الإثبات الذين ينفون مسألة السببية والعلية بين المسببات حفظاً في ترتيبهم في مسائل أصول الدين لمسألة الربوبية، وهذا دخل بعض الأمثلة فيه على الشاطبي في كلامه، وإن كان الشاطبي لا يقرر هذا المذهب كما يقرره غلاة من تكلم عنه في كتب علم الكلام من نظار متكلمة الصفاتية، ولكنه تأثر ببعض الأمثلة والمعاني التي سموها، وإن كان يسمي تارة من الأمثلة والمعاني التي تناقضها، وهذا يدلك على أن جمعه رحمه الله في هذا الكتاب وتحريره فيه دخله في بعض المسائل عدم التحرير من جهة التمانع على مثل هذا الوجه. العادي ما كان الأولى أن يمثل له بذلك، لأن هذا في تمثيل في أمثلة متكلمة أهل الإثبات الذين ينفون مسألة العلاقة بين السبب والمسبب على جهة التأثير، والتأثير هنا اسم مجمل قد يقع منه وجه صحيح شرعا وقد يقع منه وجه باطل شرعا، وفي الجملة فهم غلاة في إسقاط الأسباب بخلاف نظار المعتزلة، وهم في الجملة غلاة في إثبات الأسباب. نعم، وقال رحمه الله: والثالث هو الشرعي أو الشروط الشرعية، وهي المقصودة بالذكر، وإذا ذكر ما يكون متفرعا عن السابق من العادية أو العقلية فلاتصاله بالشرعي. والشروط الشرعية سموها الفقهاء رحمهم الله مفصلة في أحكام العبادات أو أحكام العقود والمعاملات وأنواع التصرفات والحدود وما إلى ذلك، والشرط يقولون ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة في الصلاة فإنها شرط، كما سبق معنا في درس الروض المربع في المغرب أو بعد صلاة المغرب يذكر الفقهاء شروط الصلاة ويجعلون منها الطهارة مثلا، فالطهارة لا يلزم من عدمها لا يلزم من وجودها الوجود أي وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدمها العدم أي البطلان، والعدم هنا ليس بمعنى العدم الحسي على كل تقدير، وإنما هو عدم الوجود على المعنى الشرعي المقصود. وفرق بين الركن وبين الشرط، وفرق بين الركن وبين الشرط. نعم.
المسألة الرابعة: افتقرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف وليس بجزء، والمستند فيه الاستقراء في الشروط الشرعية، ألا ترى أن الحول هو المكمل لحكمة حصول النصاب وهي الغنى؟ فإنه إذا ملك فقط لم يستقر عليه حكمه إلا بالتمكن من الانتفاع به في وجوه المصالح، فجعل الشارع الحول مناطا لهذا التمكن الذي ظهر به وجه الغنى. والحنث في اليمين مكمل لمقتضاها، فإنها لم يجعل لها كفارة إلا وفي الإقدام عليها جناية على جناية ما على اسم الله، وإن اختلفوا في تقريرها، فعلى كل تقدير لا يتحقق مقتضى الجناية إلا عند الحنث، فعند ذلك كمل مقتضى اليمين. والزهوق أيضا مكمل لمقتضى إنفاذ المقاتل الموجب للقصاص أو الدية، ومكمل لتقرر حقوق الورثة في مال المريض مرضا مخوفا. والإحصان مكمل لمقتضى جناية الزنا الموجبة للرجم، وهكذا سائر الشروط الشرعية مع مشروطاتها. وربما يشكل هذا التقرير بما يذكر،
يعني هذا خلاصته أن الشرط وحده لا يقوم به المشروط، ليس كالسبب. نعم.
المسألة الخامسة: الأصل المعلوم في الأصول أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن يقع المسبب دونه، ويستوي في ذلك شرط الكمال وشرط الإجزاء، فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه على شرط، كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض توقفه على شرط. وهذا
تسمية الشروط في الكمال هذا الجمهور لا يستعملونه، الشروط هي في الأصل والإجزاء والوقوع، وأما في الكمال فهي صفات أوصاف، وإنما الشروط تقع على ما يثبت، ولذلك يقولون ما يلزم من عدمه العدم. وأما ذكره في الكمال فالكمال كما تعرف إنما هو كمال، عدمه عدم أوصاف، ولهذا لا يسمى في مقامه مقام الشرط. نعم.
المسألة السادسة: الشروط المعتبرة في المشروطات شرعا على ضربين، أحدهما ما كان راجعا إلى خطاب التكليف إما مأمورا بتحصيلها كالطهارة للصلاة وأخذ الزينة لها وطهارة الثوب وما أشبه ذلك، وإما منهيا عن تحصيلها كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول، والجمع بين المتفرق والفرق بين المجتمع خشية الصدقة الذي هو شرط لنقصان الصدقة وما أشبه ذلك.
الشروط قد تتفرع عن الحكم التكليفي وقد تتفرع عن الحكم الوضعي، الشروط قد تتفرع عن حكم تكليفي وقد تتفرع عن حكم وضعي، وإن كان الشرط من حيث هو يجعلونه في الحكم الوضعي، هذا على طريقة طائفة من أهل الأصول الذين يجعلون الشروط تبعا للأحكام الوضعية. نعم.
المسألة السابعة: فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف مأمورا به أو منهيا عنه أو مخيرا فيه أو لا، فإن كان ذلك فلا إشكال فيه، وتنبني الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حضوره، وترتفع عند فقده كالنصاب إذا أنفق قبل الحول للحاجة إلى إنفاقه أو إبقائه للحاجة إلى إبقائه، أو يخلط ماشيته بماشية غيره لحاجته إلى الخلطة، أو يزيلها لضرر الشركة أو لحاجة أخرى، أو يطلب التحصن بالتزويج لمقاصده، أو يتركه لمعنى من المعاني الجارية على الإنسان أو ما أشبه ذلك. وإن كان فعله أو تركه من جهة كونه شرطا قصدا لإسقاط حكم الاقتضاء في السبب ألا يترتب عليه أثره، فهذا عمل غير صحيح وسعي باطل.
نعم، يعني لو أنه ترك تحقق الشرط على سبيل القصد، لو أنه ترك تحقق الشرط على سبيل القصد كتفريق المجتمع في الذي من شرطه بلوغ النصاب في الزكاة، فإذا فرقه أو أنقصه يتقي بذلك الزكاة وهو لا ينقص المال، فإن هذا التصرف يعتبر تصرفا منافيا لمقاصد الشريعة. نعم.
المسألة الثامنة: الشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام. أحدها أن يكون مكملا لحكمة المشروط وعاضدا لها، بحيث لا يكون فيه منافاة لها على حال، كاشتراط الصيام في الاعتكاف عند من يشترطه، واشتراط الكفء، والإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان في النكاح، أو واشتراط الرهن والحميل والنقل.
نعم، أن يكون داخلا في ماهية المشروط أو متصلا بماهية المشروط، أن يكون متصلا بماهية المشروط مكملا لحكمته، كاشتراط الصيام في الاعتكاف. وهذا رأي من جهة الفقه مرجوح، لأن جمهور العلماء يرون أن الاعتكاف يصح من غير صيام، لكن بعض الفقهاء قال إن الاعتكاف من شرطه الصيام، وهذا رأي مرجوح، لكن المؤلف ذكره باعتباره قولا وليتتبين به صورة المسألة. نعم.
والثاني أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل لحكمته، بل هو على الضد من الأول، كما إذا اشترط في الصلاة أن يتكلم فيها إذا أحب، أو اشترط في الاعتكاف أن يخرج عن المسجد إذا أراد بناء على رأي مالك، أو اشترط في النكاح أن لا ينفق عليها.
هذا فيه نظر. هنا المصنف رحمه الله أدخل الشرط من جهة الأصل على الشرط من جهة الجعل والإنشاء، وهذان مقامان مختلفان منفكان. فتسمية الشروط لا باعتبار العود إلى الأصل، هو شرط باعتبار الالتزام. ولذلك هم يقولون الشروط في البيع وشروط البيع، الشروط في النكاح وشروط النكاح. شروط النكاح أو شروط البيع هي الشروط الأصلية التي أوجبها الشارع لصحة العقد، وأما الشرط في الفعل فهذا إنما يقع فيما يسوغ فيه إنشاء الشرط، وسمي شرطا تجوزا، سمي شرطا تجوزا، ولا هو استثناء، ويسمى شرطا باعتبار أنه يحق له الانفكاك كأنه استثناء من الفعل، ولهذا يأتي بصيغة الاستثناء أو يأتي بصيغة الشرط اللغوي، لكنه من جهة المقصود الشرعي ليس الشرط العائد إلى الأصل، ليس الشرط العائد إلى الأصل. الذي يعود إلى الأصل هو الشرط الأصلي، وهو المقصود بقولهم ما يلزم من عدمه العدم، لما قالوا في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم. لكن الشرط الجعلي هذا ليس كذلك، وهنا المؤلف أدخل الشرط الأصلي على الشرط الجعلي، وهذا ليس حكيما من حيث الترتيب العلمي، لأن الشروط الجعلية هي من جهة مراد المكلفين، لكن الشروط الأصلية هي من جهة مراد الشارع نفسه، ولا يصح للمكلف أن يرفعها، لا يصح للمكلف أن يرفع الشرط الأصلي، لكن الشرط الجعلي هو اختيار منه، ولذلك قد ينشئه وقد لا ينشئه، بمعنى قد يوجد عقد بيع لا شرط فيه. كيف لا شرط فيه؟ أي لا يوجد فيه شرط جعلي بين المتعاقدين، وقد يوجد عقد نكاح فيه شرط جعلي، اشترطت المرأة على الزوج كذا وكذا، أو اشترط الزوج على المرأة كذا وكذا، وقد يوجد عقد النكاح لا شرط فيه، فعدم الشرط لم يلزم من عدمه عدم المشروط. فالبحث هنا في الشروط الأصلية وهي الشروط الشرعية، وأما الشروط الجعلية فهذه تسمى شروطا على سبيل التجوز، وليس المقصود بها أصل التكليف، وإنما هي شروط من جهة ترتيب اللغة، لكن من جهة المقصود الشرعي ليست هي من جهة المقصود الشرعي الشروط الأصلية. نعم.
قال: والثالث ألا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملائمة، وهو محل نظر هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة أو بالثاني من جهة عدم الملائمة ظاهرا.
هو الشرط الأصلي منفك انفكاكا تاما عن الشرط الجعلي، فلما كان منفك انفكاكا تاما وبائنا عنه بيانا تاما، لم يتحقق أن يوجد قسم ثالث يكون مترددا بينهما، لم يوجد قسم ثالث يكون مترددا بينهما، فهذا التردد لا وجه له لأنه مبني على وجود اتصال بينهما بين الأول والثاني. فإذا عرفنا أن الشرط الأصلي منفك انفكاكا تاما عن الشرط الجعلي ولا علاقة له به، وقد يوجد دون شرط جعلي وقد يوجد معه، وقد يجتمعان وقد يفترقان، وقد يوجد الشرطي الجعلي والشرطي والشرط الأصلي غير موجود فيكون باطلا من أصله، وعليه لا يوجد المتردي أو المتردد، لا يوجد المتردد بينهما على ما سمى أبو إسحاق رحمه الله. والصحيح أن الشرط باعتباره هو شرط واحد وهو الشرط الشرعي، وأما الجعلي فيسمى شرطا ولكن تسميته بالشرط من باب التجوز وبالله التوفيق.